على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عرض مجموعة من النكات، ودخلنا في النكتة الأولى، وحاصل النكتة الأولى التي ذكرناها هذه، أن الرواية التي هي معتبرة سنداً في قضية لا ضرر كما اتضح هي موثقة ابن بكير. فإذا أردنا أن نتعامل معها فلا بد أن نسير مع ألفاظها ومدلولها من دون معارضة في البين، ولا حاجة إلى إصالة عدم الزيادة والقضية هواي تصير آنذاك، والقضية آنذاك تصير هواي سهلة. أما إذا أدخلنا بعض الروايات الأخرى في الحساب فربما تحصل معارضة، وإحنا الآن نريد قلنا ندخل بعض الروايات في الحساب حتى نطلع على بعض النكات الفنية. وفي هذا المجال قلنا إن المعارضة إنما بين الزيادة والنقيصة تتحقق لو دار الأمر بين زيادة ونقيصة لا بين زيادة وزيادة. وأيضا يلزم أن يكون هناك أثر لهذه الزيادة. من هذا يتضح حال الموارد التالية، ذكرنا موردين فيما سبق وما نكررهن. الآن المورد الثالث، محاضرتنا الجديدة بيان المورد الثالث والرابع وهما مختصر. المورد الثالث، لو رجعنا إلى رواية زرارة الحاكية لقصة سمرة وجدنا اختلافا بين ما رواه ابن بكير عن زرارة عما اختلاف بين هذا وبين ما رواه ابن من الثانية عافية مسكا لنشتبي عن زرارة، فإنه في ما رواه ابن بكير النبي صلى الله عليه وآله وجه الخطاب بلا ضرر، وجه الخطاب بلا ضرر إلى وجه الخطاب بلا ضرر إلى الأنصاري فإنه قال صلى الله عليه وسلم اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. انتهى. فالنبي أمر الأنصارية بالقلع وعلل ذلك بفقرة إيش؟ فإنه لا ضرر ولا ضرار. إذن الحديث كله مع الأنصاري، وفقرة لا ضرر جاءت تعليلا للأمر بقلع النخل. وأما في رواية ابن مسكن فالخطاب هكذا: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص العبارة من دون تغيير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يعني علما مو للأنصار، لا لشمر، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه، انتهى. إذن حديث لا ضرر جاء خطابا وفي ضمن الحوار مع سمرة وليس مع الأنصار، يعني جاء تعليلا لوجوب الاستئذان، وكأنه صلى الله عليه وآله أراد أولا أن يأمر الأنصاري بلزوم الاستئذان، قال له يكون تستأذن، مو للأنصاري، لسمر، اشتباه، إذا قلت أنصار اشتباه، لسمر، لابد أن تستأذن، ولا تقول أن إن المرور على نخلتي هو حق لي ولا حاجة إلى أن أستأذن. وهل ترى أن إنسانا إذا أراد أن يدخل إلى وهل ترى أن إنسانا إذا أراد أن يدخل إلى لوين يدخل؟ بيته مثلا، واحد البيت يريد يطوف السعي، هل يلزم أن يقول يا الله يا الله يا الله يستأذن؟ بيته إلى بيته، هذا هم سمر هكذا يريد يقول أنه ماكو حاجة إلى أن أستأذن، أنا أدخل إلى نقلتي. فالنبي أمره بالاستئذان، قال بل يلزم أن تستأذن، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم أمر صلى الله عليه وآله بالقلع. إذن لا ضرر لم تجئ في مقام التخاطب مع الأنصار كما في ذلك النقل السابق، وكتعليل للأمر بالقلع، بل جاء ضمن الحوار مع ماذا؟ مع سمر. وهذا نحو تهافت بين النقلين، فماذا نصنع؟ وبتعبير آخر، النبي صلى الله عليه وآله قد ذكر حديث لا ضرر في قصة سمرة، قد ذكره حتما مرة واحدة، وإما أن يكون قد ذكره في مقام الحوار مع سمرة أو في مقام الحوار مع الأنصار، فيحصل بذلك تهافت بين هذين النقلين. وهذا كما ترى ليس من مصادق إصالة عدم الزيادة، إذ لا يدور الأمر بين زيادة شيء ونقيصته، وإنما يدور الأمر بين أن يكون هذا الشيء الواحد قد ذكر في هذا الموقع أو قد ذكر في ذلك الموقع الثاني. وعليه فما هو الموقف؟ قد يقال لنلتزم بأنه قد صدر الحديث من النبي صلى الله عليه وآله مرتين، فإنه ما المانع من ذلك؟ فمرة صدر منه في مقام الحوار مع الأنصاري، ومرة في مقام الحوار مع سمرة، وبذلك يرتفع التنافي ولا تنافي في البيت. وهذا وجيه في غير المورد المذكور، فإنه من البعيد في هذا المورد الذي فرض فيه عدم وجود فاصل كبير، من البعيد أن النبي مرة يقول لسمرة لا ضرر، وأخرى يقول للأنصاري شنو لا ضرر، مع فاصل بمقدار شقد؟ الفاصل ماكو فاصل بمقدار شقد، ثانية أو ثانيتين مثلا، ماكو كلام. فلو فرض، يعني لو فرض أنه صدر حوار ثم حوار ثم حوار وحصل فاصل، فمن القريب أن يذكره النبي مرة ثانية. أما بعد فرض عدم تخلل الفاصل يكون من البعيد صدور مرتين، وعليه يكون المناسب هو تحقق التعارض بين النقلين. بنحو التعارض المستقر إن صح التعبير. وبالتالي نرتب الأثر المشترك، فإذا فرض وجود أثر مشترك بين النقلين نرتبه للعلم بثبوت ذلك الأثر. أما الآثار الخاصة بهذا النقل أو بذلك النقل فلا تترتب، يعني إذا لم تكن تلك الآثار من قبيل الحكم الإلزامي، كما لو فرض أنه على، وإلا كان من باب العلم الإجمالي المنجز، كما لو فرض أنه على أحد النقلين يكون مفاد القاعدة، لو فرض مفاد القاعدة شنو على أحد النقلين؟ نفي الحكم الضرري، وعلى النقل الثاني يكون مفاد القاعدة النهي عن الإضرار بالآخرين لا نفي الحكم الضرري، أنه بناء على هذا لا يوجد علم إجمالي بحكم إلزامي. بل إما هذا الأثر ثابت أو ذلك الأثر، فلا يثبت هذا ولا يثبت ذاك للشك في تحقق، وإنما يثبت الأثر المشترك لو كان هناك أثر مشترك. هذا بالنسبة إلى المورد الثالث. المورد الرابع الأخير ما فيش، إذا تقولون قريب ما في فرد شيء، إذا تقولون ليس بعيد ما في فرد شيء. وهذا ما إذا استبعدنا هذا فعلى أي حال زين. والمورد الرابع إنه لو لاحظنا رواية ابن مسكان وجدنا زيادة قيد على مؤمن، حيث قال صلى الله عليه وآله ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، بينما في النقل الثاني أي نقل عبد الله بن بكير لا توجد هذه الزيادة، يعني زيادة قيد على مؤمن. فماذا نصنع؟ وطبيعي بعد فرض أن كلا النقلين معتبر، هكذا نحن قد فرضنا. والمناسب أن يقال إن هذا من مورد المعارضة بين الزيادة والنقيص، إن هذا مورد صحيح للدوران. وطبيعي فيما إذا استبعدنا صدور الحديث مرتين من النبي، مرة مع قيد على مؤمن أو مرة من دون قيد على مؤمن، أما إذا لم نستبعد ذلك فلا معارضة بين الزيادة والنقيصة. إذن المعارضة بين الزيادة والنقيصة تختص بما إذا استبعدنا الصدور مرتين. إذن هذا مورد صحيح للدوران بين الزيادة والنقيصة، ونطبق إصالة عدم الزيادة لو بنينا على الأصل المذكور كما سوف نبحثه في الجواب عن السؤال الثاني. عنوان جانبي: جواب السؤال الثاني. يعني الناقل خوف صحيح وهذا أمانة أكو عدل، لكن اشتباه أكو. شيء سيدة واحد ما استبعد هذا الشيخ وما بيفرد شيء، أما إذا استبعدنا سيبعد يبقى كل واحد وهي قضايا نفسية. زين، جواب السؤال الثاني، عنوان جانبي صغير: جواب السؤال الثاني. إنه فيما سبق كنا نتكلم متى يحصل الدوران بين الزيادة والنقيص، والآن نفترض أن المورد دار فيه الأمر كذلك، يعني دار بين الأمر بين الزيادة والنقيصة لا بين زيادتين، وفرض وجود أثر للزيادة. فهل نبني على إصالة عدم الزيادة؟ وهل الأصل المذكور من الأصول المقبولة؟ وطبيعي المقصود من إصالة عدم الزيادة هو أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب، وأن الخلل بالتالي هو في من؟ في جانب النقيصة وليس في جانب الزيادة. ونلفت النظر إلى أن الأصل المذكور لم نقرأه أو لم نسمعه في كلمات المتقدمين، هاي هم قضية واحدة التفت لها. وأقصد من المتقدمين مثل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، فلم يشر هذان العلمان في كلماتهما إلى الأصل المذكور. ولعل أول من عثرنا عليه مشيرا إلى الأصل المذكور في حدود أنا اطلاعي، يحتاج إلى تتبع أكثر، خلي أقول لك يحتاج يكون واحد عنده خلق أو يقعد ويتبع أكثر. وهذا هم قضية حب الاطلاع، واحد يطلع على أن جذور هذا من شوكت. لعل أول من أشار إلى ذلك هو شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته لا ضرر، وقد أخذه منه الشيخ النائيني، وصار من ذلك الحين محلا للكلام والقال والقيل. هذا إصالة عدم الزيادة، أنه متى ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فهذا الأصل عدم الزيادة، صار محل القال والقيل من ذلك الحين. قلت لك هذا ما أذكر أنا على سبيل الجزم، بل في حدود اطلاعي الضعيف. وقد يستدل على الأصل المذكور بالوجوه التالية. الوجه الأول أن ناقل الزيادة يكون كلامه صريحا في ثبوت الزيادة، بينما ناقل النقيصة يكون كلامه ظاهرا في ذلك، يعني في تحقق النقيصة. وكلما دار الأمر بين الصراحة والظهور أخذ بالصراحة وأول الظاهر لحساب الصريح، فإنه مطلب عرفي، أي العرف يأخذ بالصريح ويؤول الظاهر لحساب الصريح. أما كيف أن المورد من ذلك، يعني من الصريح والظاهر، ووجهه واضح، فإن صاحب النقيصة لا يقول هناك، لا يقول هناك، لا يقول هناك شنو نقيصة، بل هو يسكت عن ذكري كلمة أو جملة. وظاهر السكوت عن جملة أن تلك الجملة ليست ثابتة، لا أن السكوت صريح لا أن السكوت صريح لا أن السكوت صريح في ثبوت في تحقق النقيص، وأن المناسب هو الزيادة. فلو فرض أن شخصا قال جاء زيد، ولم يقل وعمر، عمر ما قال، وعمر ما قال، بس قال جاء زيد ولم يقل وعمر، فعدم ذكره لعمر لا يكون صريحا، صريحا فيما في عدم مجيء عمر، بل يكون ظاهره هو ذلك. فإن السكوت عن شيء يولد ظهورا في عدم ثبوت ذلك الشيء، ولا يولد صراحة. وهذا بخلاف من يذكر الزيادة ويقول جاء زيد وعمر، فإن كلامه صريح في أي شيء، في مجيء عمر منضما إلى زيد. إذن ناقل الزيادة يكون كلامه صريحا في ثبوت الزيادة، بينما ناقل النقيصة يكون كلامه ظاهرا في عدم ثبوت تلك الزيادة، فيقدم الصريح على الظاهر من باب الجمع العرفي والتوفيق العرفي. هكذا قد يقال. وجوابه إن هذا شيء وجيه لو فرض أن المتكلم كان واحدا، كما لو فرض أن شخصا واحدا نقل قضية حدثت معه في سفر أو في حضر، ما أدري، نقل قضية ترتبط به، ومرة نقلها مع تلك الزيادة ومرة من دون ذلك، فهنا يقال إن نقل الزيادة صريح في ثبوتها، فبينما نقل عدم نقل تلك الزيادة ظاهر في عدمها، فيقدم الصريح على الظاهر. أما إذا فرض أن المتكلم كان اثنين، فلا معنى لأن يكون صراحة كلام شخص قرينة على ظاهر كلام الآخر. فالصراحة تكون قرينة على تفسير الظهور إذا كان في حق متكلم واحد، كالشارع مثلا أو كالأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم بمثابة متكلم واحد. أما في حق المتكلمين فيكفينا أن نقول لا نجزم بأن العرف، بل لا معنى لأن يفعل العرف ذلك والعقلاء ذلك، يعني يجعلون الصراحة قرينة على الظهور ما دام ذلك في حق شخصين. وعليه فالوجه المذكور لا مجال له لتوجيه إصالة عدم الزيادة. الوجه الثاني ما أفاده شيخ الشريعة في توجيه الأصل، نذكر إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.